بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية. سبق في الدروس الماضيات حديث عن معايير من أجل أن يختبر أحدنا فيها حالته الإيمانية، فكما أن الأطباء عندهم مشعرات يقيسون بها صحة المريض أو مرضه، يقيسون بها هل هذا الرجل حي أو أنه ميت، فكذلك في الإيمان هناك مشعرات للإيمان. لو قاسوا ضغط المريض ونبضه وحرارته وكانت النتائج صفر، قالوا بأن هذا الرجل قد مات. لو قاسوا درجة الحرارة شاهدوها مرتفعة، قالوا في حالة يا أخي التهابية عند هذا المريض. هذه مشعرات، علامات، دلالات يستخدمها الأطباء من أجل حالته الصحية. الآن طيب، الإيمان كيف الواحد يطمئن على إيمانه؟ هل إيمانه موجود أو مفقود؟ لا سمح الله، لا يقوم عنده الحرارة والضغط والنبض تبع الإيمان صفر، وفكر حاله مؤمن بس حقيقة ميت الإيمان والرجل مو دريان. أو لا سمح الله ممكن يكون موجود هو لكنه يعني في نقص. فكيف أنا أقيس إيماني؟ هل هو موجود أو مفقود؟ هل هو صحيح أو مريض؟ هذه الدروس معنية بتقديم مشعرات إيمانية. ثم إذا قست إيمانك ووجدته لا سمح الله في نقص، ماذا تفعل؟ ماذا تتناول من علاج، من أدوية، حتى تعيد هذا الإيمان إلى معياره الصحيح وما أراده الله عز وجل منك؟ هذه الدروس تقدم أيضا هذا الأمر. سبق أيها الإخوة حديث عن المشعر الأول، تكلمنا السرور بالطاعة، مشعر من مشعرات الإيمان، علامة تطمئنك على إيمانك إذا كنت تسر بالطاعة. الألم من المعصية، إذا كنت تتوجع من المعصية، تتألم من المعصية، تحزن من المعصية، تنزعج من المعصية إذا عملتها، الحمد لله معناتها الإيمان جيد. الحب في الله، إذا كان عندك مساحة في قلبك للحب في الله معناتها الإيمان عندك جيد. البغض في الله، إذا كنت تبغض إنسانا لعمله الذي يخالف رب العالمين به، إذا كنت تبغض أعماله، الحمد لله وضع الإيمان عندك جيد. تحكيم شرع الله، هذا مشعر من مشعرات الإيمان. الرضا بقضاء الله، هذا مشعر من مشعرات الإيمان. حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشعر من مشعرات الإيمان. أن يأمن جارك بوائقك وشرورك، هذا مشعر من مشعرات الإيمان. وحديث اليوم عن مشعر جديد من هذه المشعرات، هذا المشعر أن يأمنك الناس على دمائهم وأموالهم، من مشعرات الإيمان أن يأمنك الناس على دمائهم وأموالهم. بس يضعون عندك أموالهم يطمئنون، كأن المال صار في جيوبهم. بس يصل مالهم أو يصل مالهم إليك يقولون خلص، فلان عنده المال، نقول نعم، يقول خلص أنا مطمئن، المال كأنه معي. إذا حكمت في مسألة دماء، في مسألة قصاص، يقولون خلص فلان سيحكم، نقول نعم، يقول خلص مهما حكم أنا جاهز. بل إنهم هم إذا اختلفوا بينهم يقولون نحن نحكم فلانا، ومهما قال نحن نازلون على قوله. طيب يا أخي بركي جار، بركي ظلم، يقولون أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا أظلم وهو لا يظلم، أنا أجور وهو لا يجور، أنا أحيف وهو لا يحيف. أن يأمنك الناس على دمائهم وأموالهم. والدليل إذا كنت في هذه الحالة الحمد لله معناته وضع الإيمان عندك جيد. أما إذا يخاف الناس منك إذا وصل مالهم إليك، يخاف الناس منك إذا تسلطت على دمائهم، يخافون يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله السلامة، معناته هذا الرجل حاله الإيماني ضعيف، الله يستر ما يكون الإيمان ميت، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. والدليل أن هذا مشعر من مشعرات الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن شاهد هون، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أخرجه الترمذي والنسائي. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعن فضالة بن عبيد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ لماذا يهتم رواة الحديث إذا كان الأمر متعلقا بحجة الوداع مثلا يذكرونه؟ هلا كثير من الأحاديث يذكر المكان أو الزمان فيها، بس في أحاديث لا يذكر فيها، كثير من الأحاديث غير مذكور لا الزمان ولا المكان. يعني بني الإسلام على خمس، متى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم كلكم يحفظوا الحديث بس ما ورد متى قاله. طيب يا أخي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، متى قاله؟ غير معروف غير مشهور. طيب يا أخي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تغضب، متى قاله؟ بمكة في المدينة. لكن الأحاديث التي في حجة الوداع في الغالب مقرونة بأنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لماذا؟ لماذا يذكر الرواة أنه هذا في حجة الوداع؟ ليقول لك هذا في آخر الإسلام، يعني اكتمل الدين وهذه تعاليم لا تنسخ. فالآن من التعاليم الذي لا تنسخ مما يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ووسطه، ومما قاله في آخره تأكيدا. فضالة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ الكون من المؤمن متوقع كان لو أنا وياكم كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم نتوقع أنه يقول لنا فلان المؤمن، زيد المؤمن، خالد المؤمن، سعيد المؤمن، عبد الله المؤمن. ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا هو المؤمن. يا جماعة، يا من حضرتم حجة الوداع، يعني مو اللي كان معنا بالحج، مو الذي صلى معنا في عرفات، مو الذي صام شهر رمضان الماضي، ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وهناك أيها الإخوة الحديث رواه ابن حبان وأحمد، وهناك لفتة أشار إليها العلماء في هذين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس من أمنه الناس، مو من أمنه المؤمنون، مو من أمنه أقاربه، أمنه الناس القريب والغريب، يأمن منه ويأمن به ويأمن عليه. تذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عداء قريش له كانت تلقبه بالصادق الأمين، مع عداء قريش له كانت تودع أماناتها المالية عنده. هم أعداؤه اللدودون، هم الذين يثيرون عليه القلاقل والبلابل، هم الذين يحركون الأراجيف ضده، هم الذين يجمعون الجموع لقتاله، ومع هذا بدهم يضعون أموالهم. وين نضعهم؟ قال: والله ضعوه عند محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عند محمد؟ هذا عدو. قال: لا أعوذ بالله، هذا محمد صح عدو لكنه صادق أمين. أبدا، حط مصاريك عند محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهاجر، والله موقف عجيب،
تجمع له قريش 40 رجلا من أجل أن يقطعوا رأسه وأموال عنده. طيب خذوا مصاريكم بالأول بعدين اقتلوه. لا لا محمد ما في مشكلة. لو كنا نستمع لقتله ما بيخون أبدا، المال في أمان عنده. الله أكبر، شو هالحالة الإيمانية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في يعني كمال الإيمان هو نموذج المؤمن الكامل صلى الله عليه وسلم، أكمل خلق الله وأحسن خلق الله عز وجل وأجمل خلق الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فالمؤمن إذا أنت وصلت إلى هذه الرتب العاليات عندها الإنسان مؤمن. لماذا أيها الإخوة المؤمن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم؟ يعني لماذا لا يأتمنون غير المؤمن؟ ليش المؤمن يعني هو الذي يؤتمن على الدماء والأموال؟ لأن المؤمن مرجعه في حكمه وحاكميته إلى الله عز وجل. إذا الله عز وجل أمره أن يفعل فعل، وإذا أمره أن يترك ترك. أما باقي الناس من الممكن أهواؤهم تأخذهم، يعني هو في لحظات نعم يكون أمينا، لكن لما تقتضي مصلحته أن يخون بيخون، بيقول لك شو بدي ساوي أخي هيك مصلحتي. مرة في مدير بنك في بريطانيا، يعني هلأ مدير بنك هذا أمين لما خائن؟ يا رجل مدير بنك تحت إيده ملايين الملايين، أكيد أمين هذا الرجل، وله سمعة والسي في تبعه السيرة الشخصية بتقول عنده تجارب وأمين وكذا، ويعني شيء كبير. لكن في لحظة من اللحظات هذا مدير البنك طفت الكهرباء ببريطانيا، وهذا نادر عندهم، سرق البنك. هو مدير البنك سرق البنك، لكن ليش السيرة الذاتية تبعه كله أمين؟ صحيح، لأنه كانت مصلحته مع الأمانة. في لحظة من اللحظات صارت مصلحته مع الخيانة، يروح باتجاه الخيانة. لأن الإنسان إذا ما فيش إيمان، ما في يعني خضوع لأمر الله عز وجل، هو بيصدق إيه صحيح، بيصدق لأنه مصلحته بالصدق. فإذا شاهد مصلحته بالكذب بكذب، هكذا مصلحته. أما إذا كان مؤمن لو مصلحته مع الخيانة ما بيخون ما بيقدر، لو مصلحته مع الكذب ما بيقدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة وفتحها ودخل الجيش الإسلامي إلى مكة، والآن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش الفاتح، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رئيس الدولة، وهو الذي تربع على عرش العقول والقلوب والأجساد. الكعبة فيها 360 صنم في داخلها وفي أعلاها، يريد أن يدخل إلى الكعبة. وين مفتاح الكعبة؟ مفتاح الكعبة مع رجل مشرك عثمان بن طلحة. قال شوفونا عثمان بن طلحة يعيرنا المفتاح. ذهب الصحابة إليه، عثمان مشرك تخبى في بيته، اختبأ داخل بيته. ذهبوا إلى بيته قرعوا عليه الباب، ما أراد أن ينزل، بيعرفوا المفاتيح عندهم عنده. يا عثمان، نزل عثمان. سيدنا علي قال هات المفتاح. قال أنا مفتاح. قال مفتاح مكة. قال ما إلكم شي عندي، إلكم شي ما إلكم شي. سيدنا علي مسكه للرجل ولواله إيده وراء ظهره، وبدك تطلع المفتاح شو فكر حالك. أخذ المفتاح منه ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لحقه عثمان. وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه المفتاح بوصلة عثمان. قال أغصبا يا محمد؟ هيك لا الشغل مقاتلة غصب؟ قال بل عارية مردودة، بس عيرنا المفتاح. فتحوا باب الكعبة، دخل الصحابة، أخرجوا الأصنام من داخل الكعبة، نظفوا الكعبة، على ظهر الكعبة في أصنام أسقطوها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، صلى ركعتين ثم خرج. لما خرج عثمان قال المفتاح يا محمد، هات المفتاح، ما قلت لي عارية مردودة؟ بالله عليكم تخيلوا الآن، أعظم بيت لله تعالى في هذه الأرض يعني معه مفتاح واحد مشرك. شو مشرك؟ مين هذا؟ مين هذا المشرك؟ الآن الجيش الإسلامي هو المنتصر، من أنت حتى تقول لقائد الجيش هات المفتاح؟ بعدين أنت مشرك، وهذا بيت الله عز وجل، بيت التوحيد. تخيلوا يعني بلد الشبيه، بلد الشبيه جامع الحكيم يكون بلد الشبيه، يعني يكون واحد مشرك معه المفتاح، كل ما بنصلي الصبح والله عنده اعلى الباب، والله اذا امرت افتح لنا بدنا نصلي، وقت الظهر افتح لنا بدنا نصلي، وقت العشاء بدنا نصلي، ما يعني شلون بدنا نتركز هذه الامور؟ طيب الان مو جامع الحكيم، مو الجامع الاموي، الكعبة المشرفة بإيد مشرك قال يا محمد المفتاح. الصحابة ينتظرون، معقول النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مفتاح الكعبة إلى مشرك الآن بعد أن جاء الإسلام؟ سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اجمع لي السقاية مع السدانة، كانوا بني المطلب هم يسقون الحجاج، وهذا شرف كان عند قريش، قريش كانت تفاخر بخدمة الكعبة وتفاخر بسقاية الحاج وتفاخر بإطعام الحاج، والعائلة التي تمسك هذا الشرف يعني هذه زيادة رتبة. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن نسقي الحجاج، أعطني سدانة البيت يعني خدمة البيت أنا كمان اجمع لي. عمه يقول له، والصحابي ينظرون معقول يرد المفتاح إلى هذا المشرك؟ فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يوحى إليه، فصمتوا حتى إذا سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي أعطي المفتاح إلى عثمان، إن الله قد أنزل علي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مو أنت قلت له عارية مردودة، أنا قلت له خلاص رجع له هذا المفتاح. عثمان سيدنا علي قال لعثمان، قال يا عثمان قد أنزل الله فيك قرآنا، قال أنا؟ قال إيه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا المفتاح لك. عثمان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. لماذا يكون المؤمن مؤتمنا على الإيمان؟ لأنه يحكم شرع الله، والله عز وجل لا يميل مع العباد، الله هو رب العالمين. لكن العبد، أي عبد سلطته على شيء ما له مع مصلحته. أما المؤمن إذا كان مرتبطا بالله عز وجل خلص حاكميته تأتيه من رب العالمين، فإذا قال له الله تعالى له افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. خطر ذكروا أحد القضاة قصة فيها طرفة وفيها فائدة، قالوا بأن قاضي من القضاة كان عنده مزرعة، وداخل مزرعته في حظيرة من الثيران والأبقار، وجاره كمان عنده مزرعة، وداخل مزرعة الجار كمان في حظيرة من الثيران والأبقار. فيوم من الأيام الثيران تبع القاضي، المسؤولين عن مزرعة القاضي تاركين الحظيرة، باب حظيرة الثيران مفتوح، فخرج الثيران من مزرعة القاضي ودخلوا إلى مزرعة الجار إلى أرضه، وراحوا يعيثون يعني ثور وأبقار، راحت تعيث فسادا في الأرض والزروع الموجودة على الأرض. فهذا الجار جاء إلى أرضه، شاهد هناك كم من التلف كبير. طيب شو بده يعمل؟ بده يغرم القاضي، والذي سيحكم له في المسألة هو نفسه القاضي، يعني هو في هذه البلدة هو الحاكم، الآن القاضي هو الخصم وهو الحكم. شو بده يعمل؟ هذا الجار ذهب إلى القاضي إلى دار القضاء، قال السلام عليكم. قال أهلا جارنا، وعليكم السلام ورحمة الله. قال والله يعني سيادة القاضي أنا خجل منك، وأنا في حياء منك، وأنا في أسف تجاهك. قال خير خير. قال البارحة تركت أبواب حظيرة الثيران في مزرعتي مفتوحة، قصرت وتركتها مفتوحة، فخرجت ثيراننا وأبقارنا إلى أرض سيادتكم وعاثت فيها فسادا، حطمت وكسرت وتأتلفت الزروع والثمار. فالقاضي قال هكذا فعلت ثيرانكم في أرضي؟ قال إيه نعم، والحقيقة أنا قصرت وتركت الباب مفتوحا فخرجت، ويلي بيحكم في سيادة القاضي أنا يعني جاهز. قال واضح المسألة، ما بده، ما أنت صاحب هذه الثيران والأبقار وأنت قصرت، وخرجت الثيران وأتلفت الزروع، نحسب كم زروع تلفت وكم زروع حطمت وكم أشياء يعني أسيء إليها، ونقيمها بالسعر وأنت تدفع هذا السعر غرامة لتقصيرك. قال والله الله يجزيك الخير، والله أنت فضلت علينا، والله شكرا لك لأنك يعني أنصفت ورضيت بهذا الحكم. قال طيب نقيم، يعني نرسل خبراء يقيمون. قال إيه جزاك الله خير. وأراد هذا الجار أن يخرج، قبل أن يخرج من دار القضاء التفت إلى القاضي قال والله بس عدم المؤاخذة يا سيادة القاضي، أنا نسيت شيء حصل يعني خطأ في عرض المسألة. قال خير شوفي كمان. قال هو الثيران ثيرانكم يا سماحة القاضي، والمزرعة والزروع مزرعتنا وزروعنا وثمارنا، فأنا أخطأت يعني بالتعبير، هي ثيرانكم في مزرعتي عاثت فسادا فهكذا الحكم. قال هي ثيراني هي التي عاثت فسادا عندك؟ قال إيه نعم. ماذا يقول القانون؟ قال والله أعطيني هذا الكتاب الأحمر حتى أبحث عن نص بهذه المسألة. لكان لما الإنسان الذي لا يحكم بأمر الله ولا يأتمر بأمر الله عز وجل يغير القوانين ويغير المشاريع ويغير الدنيا كلها من أجل أن يمضي بالاتجاه الذي يريد، لكن عندما تحكم أنت أنت تكون إنسان مؤمنا والحكم في مسائلك الله، الناس يأمنونك، يأمنونك على أموالهم، يأمنونك على أعراضهم، يأمنونك على دمائهم. يا أخواننا مطلوب أن تراجع كل واحد بيناتنا يراجع نفسه، هل الناس مطمئنين منك على أموالهم على أعراضهم على دمائهم؟ إذا نعم أنت مؤمن، إذا لا أنت في حالتين، إما الإيمان عندك مريض وإما الإيمان ميت. سامحني وإن صليت وإن صمت، وإذا ساويت مولد بشهر المولد، وإذا كتبت على باب بيتك الحاج فلان فلاني، وإذا طولت دقنك، وإذا لبست جلابية. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. رجل مستأجر بيت قال له صاحب العقار إذا سمحت نحن بس بعد سنة أنا محتاج للبيت. خلاص المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. بعد سنة تفضل أخي هذا مفتاح بيتي، كتر خيرك أجرتني لمدة سنة. قال لا أنا ما بطلع، ما بطلع القانون معي. لأنه شو ما تطلع؟ هذا مال من؟ إذا بده ياني اطلع يأمن لي بيت بديل. ليش من قال لك بأن المؤجر مسؤول عنك أن يؤمن لك بيتا بديلا؟ يعني أخي شو بتريدوني اطلع أقعد بالشارع؟ الجواب نعم، اطلع واجلس بالشارع. ولا تأكل أموال الناس ظلما وعدوانا، ولا تسرق وتعتدي على أموال الناس. الأخي لا بده يأمن لي بيت بديل. إذا كان بده ممكن أنا بأخذ منه 40% من حق البيت وبطلع. أنت شريكه بالبيت؟ قال أخي إيه، أنا لما استأجرت البيت تبعه كان البيت حقه 1,000,000، هلأ البيت حقه 10,000,000. ما علاقتك أنت؟ إن شاء الله بيته بيصير حقه 1,000,000,000. أنت شو من أنت؟ ما علاقتك بالبيت؟ الرجل أجرك بيته. قال لا غلي بيته. الله أكبر، تسرق أموال الناس؟ شو بدك فيه؟ إذا حق بيته صار 100,000,000 لما 10,000,000 لما صار حقه 10 ليرات سورية، لا علاقة لك. غلي البيت لما رخص البيت. قال تحسن البيت بوجودي. الله أكبر، ما في أين الإيمان؟ لا يأمنه الناس على مالهم، يجمع مالا للتشغيل. بيجي فلان بيقول له أخيه 500,000 ورقة، الله يوفقك خرج تشغلهم. ايه أبشر أبشر، هات 500 لإلك أخي، هادوني 1,000,000 خرج شغلهم. لكن تكرم عينك، حتى أنا إذا بتشغلهم معي كل شهر عم يطلع لهم اللي عم بيشغلوا معي 10%. أوف 10% عم يطلع لهم من ثمن المبلغ 100,000 كل شهر، والله شو هالتجرة هاي. أو بيطلع لهم والله قديش 5% أو 3%، بيعطيه أول شهر وتاني شهر وتالت شهر، أو أول سنة وتاني سنة، بعدين بيسافر. قال في أزمة بالبلد. إيه شو في أزمة بالبلد؟ إيه سافرت أنا. طيب ومصاري الناس؟ أين مصاري الأموال؟ قال والله ببقى بعطيكم إياهم بس تخلص الأزمة. يا أيها الإخوة، مع هذه الأزمة وهذه الشدة التي نزلت بالبلاد، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن العباد والبلاد. تجد تاجرا أخذ أموال الناس بالتجارة، سافر، اتصل به الناس، وين يا أخي سافرت؟ قال إيه والله البلد فيها أزمة. طيب خير، أنت سافرت، وين أموالنا؟ قال والله دوروا عليهم أنا تركتهم على كلين بالشام، يعني شوفوا المحلات أو العقارات أنتوا راجعوا. لك يا أخي نحن أعطيناك مالنا للتشغيل معك، ما بنعرف ما عندنا وين بعت وين شريت وين وثائقك. قال والله دعونا دعونا الله يحمينا. كيف سيحميك الله عز وجل وأنت قد اعتديت على أموال الناس؟ نسأل الله السلامة. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ طيب مفهوم المخالف لهذه الأحاديث، إذا الناس لا يأمنونك على أموالهم، لا يأمنونك على أنفسهم، لا يأمنونك على دمائهم، لا يأمنونك على أعراضهم، معناته هذا يقول يدعي بأنه مؤمن بس الأمر لعله على غير هذا الممشى. أيها الإخوة، هذا موضوع مهم ومشعر مهم في مشعرات إيمانية إن شاء الله للموضوع تتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك كي لا